من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة وفي هذا المكان المبارك وفي هذا الشهر الحرام نتذاكر تفسير بعض آيات من القرآن الكريم من كتاب الشيخ محمد العثيمين رحمه الله المسمى تفسير القرآن الكريم. ونحن في آخر سورة آل عمران، الآية 179، وكنت بالأمس أقرأ لكم شيئا من تفسير هذه السورة، لكن القارئ ما قرأ شيء، ولذلك الليلة سأتركه يقرأ لكم، لكن أحب أن أبين لكم قاعدة عامة أعطانا المؤلف رحمه الله عز وجل في اللغة العربية. يقول: إن ما كان الله ليذر، ما كان الله ليذر، يقول ما في اللغة العربية نافية، ما كان، وكان فعل ماضي ناقص، تعرفون كان تأتي تامة وتأتي ناقصة، واللام هنا ليذر، ليذر اللام يقولون لام الجحود، الجحود يعني النفي، أنت تجحد تنفي تقول ما عندي شيء، أنا ما ذهبت، لام الجحود، وهي اللام الجحود التي تأتي بعد كون منفي، بعد كون منفي، إما ما كان أو إما لم يكن، كون منفي كان أو لم يكن، يعني مثل هذه الآية: ما كان الله ليذر. ومثالها في لم يكن: لم يكن الله ليغفر لهم. ولذا سموها أهل اللغة العربية لام الجحود، لأنها واقعة في سياق النفي، والجحود هو النفي. وأيضا أخذنا قاعدة من أول القرآن، كنا نتكلم عنها قبل 3 أشهر: إذا جاءت ما كان أو لم يكن فهذا شيء مستحيل، شيء ثابت، يعني ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز، مستحيل أن الله يترككم حتى يميز بين الخبيث والطيب. فإذا جاءت ما كان هذا دليل على الاستحالة. وعرفنا أيضا قول الله عز وجل ما كان أن هذا ممتنع غاية الامتناع، ولذا يقول المؤلف رحمه الله: إذا جاء مثل هذا التعبير في القرآن كله من أوله إلى آخره يعني الامتناع، أنه ممتنع، لكن ليس ممتنع على الله، الله عز وجل على كل شيء قدير، ولكنه سبحانه وتعالى أخذه على نفسه، أوجبه على نفسه سبحانه وتعالى، وإلا لم يوجبه أحد عليه سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى قال: حق الله على العبيد وحق العبيد على الله، العبيد ليس لهم حق على الله، ولكنه هو الذي أوجب على نفسه سبحانه وتعالى. أيضا العبيد ربنا سبحانه وتعالى أمرهم بأوامر وقال لكم أجر، وهو الذي أيضا فرض على نفسه الأجر ولم يفرضه غيره عليه سبحانه وتعالى. فاقرأ لنا ما كنا نتكلم عنه بالأمس يا عبد العزيز.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، أما بعد، فغفر الله لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. قوله ما كان الله ليذر، ما نافية، وكان فعل ماض ناقص، واللام هنا لام الجحود يعني لام النفي، وهي التي تأتي بعد كون منفي، إما ما كان وإما لم يكن. ومثالها فيما كان هذه الآية ما كان الله ليذر، ومثالها في لم يكن لم يكن الله ليغفر لهم. وسميت لام الجحود لأنها واقعة في سياق النفي والجحود، والجحود هو النفي وهو لم يكن أو ما كان، وهي تنصب الفعل المضارع إما بنفسه كما هو اختيار الكوفيين، أو بأن مضمره بعدها وجوبا كما هو اختيار البصريين. قوله ما كان الله أي أن هذا ممتنع غاية الامتناع، وإذا جاء مثل هذا التعبير في القرآن فإنه يعني الامتناع، أي أنه ممتنع على الله عز وجل غاية الامتناع أن يفعل كذا، وهذا الامتناع ليس امتناعا لعدم المقدرة عليه فهو قادر، لكنه امتناع شرعي، أي يمتنع بحسب ما تقتضيه حكمته أن يترك المؤمنين على ما هم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وقوله ليذر أي ليترك، وقوله المؤمنين أي الذين آمنوا بالله، وقد تقدم تعريف الإيمان. وقوله على ما أنتم عليه أي على ما هم عليه من غير بيان ولا تمييز بين الخبيث والطيب، هذا مستحيل على الله، وذلك لأن المجتمع النبوي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خليط بين المؤمنين الخلص والكافرين الخلص والمنافقين. أما الكافرون الخلص فهم متميزون بإعلانهم للكفر وتصريحهم به ولا تخفى حالهم على أحد، وأما المؤمنون الخلص فكذلك أمرهم واضح ظاهر، يبقى الاشتباه بين المؤمن الخالص وبين المنافق، لأن المنافقين يظهرون الإيمان، قال تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، فالأمر يحتاج أن يميز الله عز وجل بين الخبيث والطيب، ولهذا قال على ما أنتم عليه يعني من الخفاء والإشكال، حتى يميز الخبيث من الطيب، يميز يعني يفصل بين الخبيث والطيب بما يخبر به عز وجل. قال الله تعالى وما كان الله ليطلعكم على الغيب، يعني وما كان الله ليطلعكم على الغيب في تمييز الطيب من الخبيث، فأنتم لا تعلمون ما في صدورهم، أي ما في صدور هؤلاء الخبثاء المنافقين، لأنكم لا تعلمون الغيب، والله عز وجل ما كان ليطلعكم على الغيب، وهذه الآية تشبه آية الجن، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك ما بين يديه ومن خلفه من بين يديه ومن خلفه رصدا. ولهذا قال ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، هذا استدراك على قوله وما كان الله ليطلعكم على الغيب، وأن هذا الخطاب عام حتى للنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاء الاستدراك فقال ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، يجتبي يعني يختار من رسله من يشاء فيطلعه على الغيب الذي يريد أن يطلعه عليه، كما قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. قوله ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، هذه الجملة من الآية تصور لنا حال المجتمع النبوي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن فيهم أناسا يخفى أمرهم، فبين الله عز وجل أن هؤلاء الناس الذين يخفى أمرهم لابد أن يفصل الله بينهم وبين المؤمنين بالعلامات التي يظهرها، ولا يكون هذا باطلاعهم على الغيب، لأن الله عز وجل لا يطلع أحدا على الغيب إلا من ارتضى من رسول، ويكون هذا عن طريق اطلاعنا على ما في قلوب هؤلاء عن طريق الوحي. ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم عددا من المنافقين لحذيفة ابن اليمان الذي كان يلقب بصاحب السر، سر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أسر إلى حذيفة بأسماء رجال من المنافقين، ولم يسر إلى أبي بكر ولا عمر ولا إلى من هو أفضل من حذيفة. وهذه تذكرنا بقاعدة ذكرها ابن القيم في النونية، وهي أن الخصيصة بفضيلة معينة لا تستلزم الفضل المطلق، وأن الفضل نوعان مطلق ومقيد. فهنا لا شك أن حذيفة رضي الله عنه امتاز عن الصحابة بما أخبره به النبي صلى الله عليه وسلم من أسماء هؤلاء المنافقين، لكنه لا يلزم من هذا أن يكون أفضل ممن له فضل مطلق عليه كأبي بكر وعمر ومن أشبههما. وعليه فإننا لا نعلم عما في قلوب هؤلاء، ولكن الله يميزهم بما يطلع عليه نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. والذي اجتباه الله من الرسل في عهد النبوة المحمدية هو محمد صلى الله عليه وسلم ولا نبي غيره. ثم قال: فآمنوا بالله ورسله، يعني حققوا إيمانكم بالله ورسله، وذلك بالتصديق التام والإنقياد والإذعان بدون اعتراض، لا على القضاء والقدر ولا على الحكم الشرعي. وهكذا حال المؤمن حقا، وهو الإنقياد لأمر الله الكوني فيرضى به، والإنقياد لأمر الله الشرعي فينفذه ويذعن له، مع أن الإنقياد للحكم الكوني يعم كل أحد سواء طوعا أو كرها.
ولذا يا إخوان بالأمس اتفقنا أن الإنسان إذا أراد أن يفسر القرآن أول شيء يقرأ الآية قراءة صحيحة، وإذا كان عنده شك في ضعف قراءته يقرأها على غيره. أئمة المساجد كثير، والحفاظ كثير، ولله الحمد، لكن ينبغي للإنسان أن يقرأ قراءة صحيحة. إذا قرأها قراءة صحيحة فهم معناها يكون يسير. فلا بد يا إخوان أن الخطوة الأولى في معرفة التفسير أن تكون قراءتنا للقرآن قراءة صحيحة. الخطوة الثانية نعرف معاني الكلمات، ما معنى كلمة ليذر يعني يترك، ما معنى كلمة يميز يعني يفصل، ما معنى كلمة الإيمان يعني الإنسان ما يكذب على نفسه، لا بد أن يختبر نفسه هل هو مؤمن. ما هو الإيمان؟ ما هو الإيمان؟ التصديق التام والإنقياد والإذعان لأوامر الله، تصدق أن الله موجود وأن الله على كل شيء قدير وأن الله أمرك بأوامر، وتصدق أنه أرسل محمد بن عبد الله بن عبد المطلب إليك، تصدق هذا الرسول، تنفذ أوامره، تجتنب نواهيه، تذعن يعني حاضر، إذا أمرك بأمر لا بد أن تعمله في السر والعلاني. فاختبر نفسك، الإنسان يختبر نفسه، لا يكذب على نفسه ويقول أنا مسلم وهو لم يستسلم لأوامر الله. معنى مسلم أنت مستسلم لأوامر الله، منفذ لأوامر الله عز وجل، تقول أنا مسلم. طيب مؤمن، المؤمن هو الذي يصدق التصديق التام ويذعن وينقاد لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. فكل واحد من يسأل نفسه: هل أنا مسلم؟ هل أنا منقاد؟ هل أنا مصدق برسالة محمد ابن عبد الله تصديقا تاما؟ ما هو الدليل على أنك مصدق بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فهذا هو الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام. فحقق إيمانك أيها المسلم، دائما اختبر نفسك، واعلم أنه سيكون عندك اختبار، وأنك ستسأل عن هذا القرآن الكريم ماذا عملت فيه يوم القيامة، ستسأل عنه. نعم.
قوله ورسله، ورسله جمع رسول، والرسل هم الذين كلفهم الله تعالى بما أوحى إليهم أن يعملوا به ويدعو إليه ويبلغ الناس. ولهذا قال جمهور العلماء في تعريف الرسول أنه من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه بشرع يتعبد به ولم يكلف أن يبلغه الناس. فآدم عليه الصلاة والسلام نبي ولكنه ليس رسول، فإنه نبئ ليس عنده أحد وصار يعمل بما يوحى إليه واتبعه على ذلك ذريته. ولما طال الزمن واختلف الناس احتاجوا للرسالة، فأرسل الله إليهم، وأول من أرسل إليهم نوح عليه السلام. وقوله فآمنوا بالله ورسله، الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور.
هذا هو أمر من الله، الله سبحانه وتعالى أخبرك أنه سيميز بين المنافقين وبين المؤمنين، لكن هنا أمرك أن تؤمن بالله وتؤمن برسله. كيف أؤمن بالله؟ لا بد أن يتوفر هناك أربعة أركان: الإيمان بوجود الله، الله موجود وهو حي دائم لا يموت سبحانه وتعالى، وهو ينفذ الأوامر كل يوم، هو في شأن سبحانه وتعالى، الله موجود. تؤمن بربوبية الله عز وجل، يعني الله هو الخالق الرازق المالك المدبر. تؤمن أيضا بألوهيته، العبادة له وحده، الدعاء له وحده، الذبح لله سبحانه وتعالى وحده. تؤمن أيضا أن له أسماء وصفات كاملة، صفاته كاملة وأسماؤه كاملة لا نقص فيها. نعم.
الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. لا بد من هذا كله، فمن نقص شيئا منها فإنه لم يؤمن بالله حقيقة. والإيمان بالرسل يتضمن تصديقهم فيما جاءوا به من الوحي، ويتضمن التعبد لله بشريعتهم على من ألزموا باتباعه. وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم الخلق إلا باتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن شريعته نسخت جميع الأديان. إذن كيف نؤمن بعيسى مثلا؟ نؤمن بأنه رسول الله حقا، وأن الله أنزل إليه الكتاب، وأنه صادق بما جاء به من الرسالة. وأما شرعه فلسنا مأمورين باتباعه، فنحن مأمورون بالإيمان به فقط.
يعني إلى هنا كان درسنا بالأمس، وصلنا إلى هنا. ولذا أيها الإخوة، يجب علينا أن نفهم القرآن الكريم، ونفهم وصايا ربنا سبحانه وتعالى، ونعرف أن المواعظ الحقيقية هي مواعظ الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يعظكم، الله يعظنا بهذا القرآن الكريم. فنحن يجب أن نؤمن بجميع الرسل الذين أرسلهم الله، أولهم نوح وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام. لكن كيف يكون إيماننا بالرسل؟ الرسل منهم من ذكره الله في القرآن الكريم نؤمن به باسمه تفصيلا: محمد، عيسى، نوح، موسى، داود، وما إلى ذلك. لكن إن لم يكن يذكر اسمه نؤمن به إجمالا. لكن مثلا ما هو الفرق بين إيماننا بمحمد وإيماننا بالرسل الآخرين؟ الرسل الآخرين عددهم كثير. هنا قال نؤمن بعيسى، نؤمن بأن عيسى رسول الله حقا، وكذلك كل الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل، وأخبرنا في القرآن أنه أرسل إلى أمة، إلى كل أمة، نؤمن بأن هذا رسول الله حقا، وأن الله أنزل إليه الكتاب، وأن هذا الرسول صادق بما جاء به من الرسالة، وكذلك نؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام. لكن ما هو الفرق بين إيماننا بالرسل السابقين وإيماننا بمحمد عليه الصلاة والسلام؟ الرسل السابقون لهم شرع خاص، أما محمد عليه الصلاة والسلام نؤمن بشرعه، نؤمن بشرعه ونصدق وننقاد ونذعن وننفذ. أما شرع عيسى وشرع موسى هذا للذين أرسل إليهم خاصة، الذين أرسل إليهم خاصة. وعيسى عليه السلام سينزل من السماء آخر الزمان وسيحكم أيضا بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. فهنا في هذه الآية المباركة وفي كثير من القرآن الكريم ربنا يأمرنا بالإيمان به والإيمان بالرسل. نحن إن شاء الله نؤمن بالله ونؤمن بالرسل، ما هو أجرنا يا رب؟ ما هو ثوابنا عندك إذا آمنا بك وآمنا بالرسل؟ وخبر الله صدق، ووعد الله صدق لا يمكن أن يخلف، ووعيده أيضا لا يمكن أن يخلف. ولذا يقول وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. سبحانه، يعني وضح لنا يا إخوان، واضح. لكن هل استفدنا من هذه الآيات فائدة طيبة؟ وإلى بعض من الناس يقرأ القرآن ولا يدري ما الفائدة من القرآن الذي قرأه كله، أو أنه يستمع إلى قراءة قارئ ثم يعجبه صوته فقط ولا يفهم معاني الآيات القرآنية. لابد يا إخوان هذا القرآن نفهمه، يعني إذا خاطبك إنسان تفهم الكلام الذي يقوله لك، فكيف لا تفهم كلام الله وهو خطاب لك؟ والله يناديك يا أيها الذين آمنوا، تمييز لك من الكفار، يناديك تشريفا لك يا أيها الذين آمنوا. ولذا ربنا يقول إن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. الإيمان عرفنا يا إخوان أن الإيمان إذا اجتمع مع الإسلام كل منها له معنى، وإذا افترق معناهما واحد. فهنا يقول تؤمنوا يعني بقلوبكم. بعض من الناس بلسانه يقول أنا مؤمن، قلبه غير مؤمن. تؤمنوا بقلوبكم، تتقوا بجوارحكم، يعني تعملون الأعمال. الإيمان يا إخوان اعتقاد وقول وعمل، ليس اعتقاد فقط وليس قول فقط وليس عمل فقط، وإنما تجتمع الثلاثة: قول تقول نعم أشهد أن لا إله إلا الله، وتعتقد بقلبك أن الله سبحانه وتعالى موجود وأن له الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وأيضا تنفذ أوامر الله بجوارحك، تصلي، تصوم، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر. ولذا قال وإن تؤمنوا وتتقوا، تؤمنوا بقلوبكم، تتقوا بجوارحكم، فلكم أجر عظيم. عرفنا الإيمان يا إخوة، الإيمان بالقلب. الإيمان بالقلب هو الإقرار المتضمن للقبول والإذعان. بعض من الناس يقول الإيمان هو تصديق، هذا ناقص، هذا ناقص. لابد أن يكون مع التصديق إذعان وقبول، وإذا قبلت نفذ، نفذ الأوامر. إما أن تكون في شركة، موظف في شركة، ولا تنفذ الأوامر ولا تفهم الأوامر، ما تصلح، ما تصلح أن تكون موظف في هذه الشركة. فكذلك أنت عبد لله، أمرك بأوامر لابد أن تفهمها وتنفذها. فالإيمان بالقلب هو الإقرار المتضمن للقبول والإذعان. وتتقوا، ما معنى تتقوا؟ ما هي التقوى؟ التقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله. يعني لو أنك تمسك شيء حار، هل تمسك بيدك ولا تضع وقاية بينك وبينه؟ تضع وقاية، تأخذها طرف هذا وتضعه وتحمله إذا كان حار، لأنك لا تستطيع أن تمسك هذا الحار. فالإنسان يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية. ما هي الوقاية التي تجعلها بينك وبين عذاب الله؟ تنفذ أوامر الله وتجتنب نواهيه، هذه هي الوقاية. هذه الوقاية من عذاب الله، هذه الوقاية من غضب الله. ولذا العلماء رحمهم الله تكلموا في التقوى كثيرا، لكن أجمع ما قيل في التقوى من التعاريف هو أن له تنفيذ أوامر الله واجتناب نواهيه. لكن لو أن التقوى جمعت مع البر، لو جمعت مع البر أو جمعت مع الإحسان، كما قال الله عز وجل: وإن تحسنوا وتتقوا، وتقرنوا أيضا بالإصلاح. فإذا قرنت مثل هذا تفسر بأن المراد بها اتقاء ما حرم الله. إذا قرنت بالإصلاح أو قرنت بالإحسان أو قرنت بالبر، فالمقصود بها تجتنب ما حرم الله عليك. حرم الله عليك الزنا، حرم الله عليك الخمر، حرم الله عليك الغيبة والنميمة واجتناب الكذب، الغش وما إلى ذلك. فإذا قال اتق الله، يعني وجمع بينها وبين الإصلاح أو الإحسان أو البر، فلكل واحدة معنى، وتكون التقوى اجتناب ما حرم الله عز وجل. لكن أيهما أشمل وأعم، إذا قرنت أو إذا أفردت؟ لا، إذا أفرد، إذا أفردت، لأنه إذا قرن مع غيره فهذا الذي قرن معه سيأخذ جانبا كبيرا من المعنى. ولذا ربنا سبحانه وتعالى: والله إن الله رحيم. ما فيه أرحم من الله، ما فيه أرحم من الله عز وجل. ولذا دائما ينبهنا، دائما يخبرنا بالأوامر، دائما يذكرنا بالأوامر، يذكرنا بالجنة، يذكرنا بالنار، يذكرنا بالموت. الإنسان ربما يغفل، لكن ربنا سبحانه وتعالى يذكرك في كل يوم أكثر من مرة، أكثر من مرة. خروجك من البيت ودخولك تذكير، تذكير أنك في يوم من الأيام تخرج من هذا البيت ولا تعود. سفرك أيضا تذكير، صلاتك تذكير، الأذان تذكير، القرآن. ما أكثر ما يذكرنا الله به. ولكن الشيطان أهم سلاح له هو الغفلة، يريد بنا أن نغفل عن أوامر الله عز وجل. ولذا أيها الإخوة، ربنا يقول: وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. من رحمة الله بنا أنه أوصى الأولاد بالآباء، وأوصى الآباء بالأولاد: يوصيكم الله في أولادكم. من هو من الرؤساء الذي يوصي الوالد بأولاده؟ ما أحد. من هو من الرؤساء الذي يوصي الأولاد بأبيهم أو أمهم؟ ما أحد. لكن ربنا سبحانه وتعالى في كثير من الآيات يوصي الأبناء بالآباء ويوصي، وهذا من رحمة سبحانه وتعالى. فالمهم أننا يا إخوان لا بد أن نعلم كلام الله وننفذ. وإذا كان الإنسان مخطئا، وكلنا على خطأ، كلنا نخطئ، لكن يغتنم الإنسان الفرصة ويتوب إلى الله عز وجل ويعود إلى الله، فالله سبحانه وتعالى يقبل التوبة. وإذا أردنا أي حديث أو أي شيء، نأخذ الحديث الصحيح، نأخذ الحديث الصحيح الذي يدلنا على مرضات الله عز وجل. لأنه للأسف الأحاديث كثير من الناس بدأوا يكذبون فيها ويضعون، كما سألني أحد الإخوة يقول: إن هل هذا حديث؟ من صام 3 الأيام الأولى من رجب يرى في قبره العجب. ما هو العجب الذي يراه؟ ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول ما قال هذا العجب وما إلى ذلك، لكن هذه من الخرافات التي يقولها بعض الناس هدانا الله وإياهم. كما مثل الخرافات، واحد مسكين فقير ما عنده شيء يلعب على الآخرين ويجلس عند قبر ويقول أنا خادم هذا القبر علشان يعطونا قرشين 3 ويأتون يقول يا جماعة هذا ولي الله ادعوه اطلبوا منه ينفعكم، نسأل الله العافية. كذب، كذب على هؤلاء الناس يا إخوان، ما يجوز. لا يدعى إلا الله عز وجل. لا تقولوا لولي من الأولياء يا ولي الله مدد، والله مسكين ما يستطيع أن ينفعك، ما يستطيع أن ينفعك بشيء. الله والذي طلب منك أنك تدعوه. أما هذا الولي ما قال ادعوني، ما قال أطلب مني، أنا ما أقدر. يوم القيامة يتبرأ منك، يوم القيامة أيضا يتبرأ منك، نسأل الله العافية. فانتبهوا يا إخوان، انتبهوا لتسويل الشيطان، انتبهوا لتلاعب الشيطان. فإن الله سبحانه وتعالى بيّن أن هذا الشيطان ليس عدو فقط، لا، ما هو عدو فقط، عدو مضل مبين، كل 3، عدو مضل مبين ومعك على طول، معك على طول، يريد أن يفرق بينك وبين زوجتك، بينك وبين أولادك، بينك وبين ربك سبحانه وتعالى وعبادة ربك ويشغلك، نسأل الله العافية. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. وعد، هذا وعد، ووعد الله لا يخلف. ما هو الأجر العظيم؟ مليون ريال يا رب؟ لا، أكثر من المليون. مليار؟ أكثر من المليار. عظيم، العظيم إذا قال عظيم شيء عظيم، ما أعظم منه. ليس هناك يا إخوان أعظم من الجنة، ليس هناك أعظم من الجنة إلا النظر إلى وجه الله الكريم. هو الأعظم من الجنة، النظر إلى وجه الله أعظم من الجنة، وهو الزيادة على الجنة. لكن هذه الجنة فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وبعدين وأنتم فيها خالدون، ما فيه موت، ما فيه كبر سن، ما فيه مرض، ما فيه حروب، ما فيه مشاكل، وإنما هدوء ونعيم دائم وأنتم فيها خالدون. أي نظرة تعجبك تجدها في الجنة، فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. فآمنوا بالله، آمنوا بالله. هنا ربنا يقول وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. انظروا يا إخوان، اللغة العربية مفيدة جدا. يقول فلكم ألف هنا واقع في جواب الشرط، لربط الجملة الجوابية بالجملة الشرطية الفعلية، وإنما قرمت بالفاء لأن الجواب وقع جملة اسمية. ولذا الشيخ رحمه الله أفادنا فائدة في بيت من الشعر، جمع المواضع التي يقترن فيها جواب الشرط بالفاء: اسمية، طلبية، وبجامد، وبما وقد، وبلن، وبالتنفيس. إيش التنفيس يا إخوان؟ إيش التنفيس؟ معنى التنفيس سوف، فلان سيحضر، معنى سيحضر أنه سيأتي قريب، والسين هذه أيضا لتأكيد الخبر أنه سيحضر. فإذا قال لك سوف، هذا دليل أنه قريب جدا. فهذه الجمل 7 إذا وقعت جوابا للشرط فيجب أن تقترن بها الفاء. ولذا قال الله أجر، ما قال ثواب. لماذا قال أجر ولم يقل ثواب؟ يعني أنا لو اشتغلت عندك تعطيني أجرة، المرأة إذا أرضعت ولدك تعطيها أجرة، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. سمى الله الثواب أجرا من باب التكرم والتفضل، كأننا نحن مستأجرين عند الله عز وجل. وأدينا العمل فنطالب بالأجرة. كرم، كرم من الله عز وجل يا إخوان، ما فيه كرم أكثر من هذا الكرم. الله سبحانه وتعالى أعطانا الأنفس وأعطانا العافية وأعطانا المال حتى صرنا أقوياء أشداء ولله الحمد، وأعطانا المال اشتراها منا، أعطانا واشتراها منا. فما رأيك لو أن أباك أعطاك سيارة واشتراها منك بقيمة كبيرة وجعل السيارة لك؟ ما أحسن من هذا العمل يا إخوان. فربنا سبحانه وتعالى يقول: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. نفسك لابد أن تكون في طاعة الله. كيف أعرف أني أستعمل نفسي في طاعة الله؟ عندك القرآن، عندك سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، مالك استعمله في طاعة الله. أما تستعمله في معصية الله؟ لا، وإنما في طاعة الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يا سلام يا جماعة، يا جماعة كيف نقصر مع الله؟ ما قدرنا الله حق قدره أبدا. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يعاتبنا كثيرا، يعاتبنا كثيرا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعاتبنا كثيرا. الله يقول: ولا تكونوا، ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. فلا تقسو قلوب على طاعة الله يا إخوان. نفذ أوامر الله قبل كل شيء، واعلم علم اليقين أن أوامر الله في صالحك أنت، لا في الدنيا ولا في الآخرة. إذا أردت السعادة في الدنيا فعليك بطاعة الله، إذا أردت السعادة في الآخرة فعليك بطاعة الله عز وجل. إذا أطعت الله عز وجل يعطيك خير الدنيا والآخرة. أما إذا أردت الدنيا ربنا ما يعطيك إلا ما كتب لك. فالله الله أيها الإخوة في طاعة الله وتربية أولادنا في طاعة الله عز وجل. فربنا سبحانه وتعالى قال: إن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. سمى هذا الثواب أجرا من باب التكرم والتفضل، كأننا نحن مستأجرين عند الله، أدينا العمل فنقول: يا رب أعطنا الأجرة. ما أن الحق لله، الحق لله علينا، لكنه عز وجل أوجب على نفسه أنه من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة. هذا مثل قول الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. الله فقير حتى نقرضه ونعطيه؟ أنا آتي عندك وأقول: أقرضني 1000 ريال. فربنا سبحانه وتعالى يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. هل الله فقير حتى نقرضه؟ كلا، الله سبحانه وتعالى غني، لكن هذا من باب إظهار التزام الله عز وجل بالوفاء لعبده إذا أوفى بعهده، لأن الله قال: وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. ولذا لما جاء أبو بكر مرة ودخل على أناس في كنيسة وتلا عليهم هذه الآية، قال رئيسهم: الله سبحانه وتعالى فقير يريد منا أن نقرضه، يريد منا أن نقرضه، الله فقير. فغضب أبو بكر رضي الله عنه ولطمه لطمة قوية، فجاء يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية. وقالت اليهود: إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قال. فالله سبحانه وتعالى يطلب منا أن نعطي إخواننا نعطي عبيده، وإذا أعطيناه فإن الله يضاعف لنا الأجر. ولذا قال: إن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. هذا وصف من الله عز وجل لهذا الأجر، والوصف بالعظم من العظيم يدل على عظمه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الدعاء الذي علمه أبا بكر رضي الله عنه، الرسول عليه الصلاة والسلام علم أبا بكر دعاء، ما هو هذا الدعاء؟ قال: اغفر لي مغفرة من عندك، يعني أضافها إلى عند الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى بين لنا أنه سيميز الخبيث من الطيب، ويبين الخبيث من الطيب. ولذا وجب علينا أن نؤمن ونصدق بالله ورسله، وإذا صدقنا بالله ورسله فإن الله سبحانه وتعالى وعد أن لنا أجر عظيم. هذه الآية المباركة، وينبغي لنا إذا قرأنا أي آية من الآيات لا نستعجل في قراءتها، نتأنى ونفكر في معناها، نفكر في معناها وما هي الفوائد التي نستفيدها منها. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. نستفيد منها هنا فائدة، أن الله لا بد أن يميز الخبيث من الطيب، لا بد، يعني الخبيث من الطيب لا بد أن يتبين، أن يتبين. لكن بماذا يحصل التمييز؟ بماذا يحصل التمييز؟ ربنا سيميز، لكن بماذا يحصل التمييز؟ إما بالوحي أو بالقرائن، إما بالوحي أو بالقرائن. يحصل التمييز بالوحي في عهد النبوة، ويحصل بالقرائن أيضا في غير عهد النبوة وفي عهد النبوة أيضا. القرائن تبين الخبيث من الطيب، بحيث نلاحظ أعماله وننظر كيف يسير وكيف يعمل، فيتبين لنا خبثه من طيبه. ولذا بين الرسول عليه الصلاة والسلام كثير من علامات المنافقين، وربنا سبحانه وتعالى في القرآن بين كثير من علامات المنافقين. إذا وعد أخلف، إذا قال أجيك الساعة 10 ما يأتي إلا الساعة 12 أو لا يأتي أو لا يهتم بالوعد، إذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، نسأل الله العافية، وإذا خاصم كذب فجر، إذا خاصم وذهب عند القاضي يكذب ما يقول حقا، نسأل الله العافية. وأيضا بين لنا ربنا سبحانه وتعالى من صفات المنافقين أنهم لا يتصدقون ولا يأتون إلى الصلاة إلا وهم كسالى وما إلى ذلك. فربنا سبحانه وتعالى ميز بين المنافقين وبين غيرهم. فهذه الآية تبين لنا رحمة الله عز وجل، بحيث لا يترك الناس سواء، وإنما يبين الخبيث من الطيب. وهذه حكمة الله في شرعه، حكمة الله في شرعه. لماذا ربنا سبحانه وتعالى يخلقنا في هذه الدنيا مدة ثم نذهب؟ لماذا يا رب؟ لماذا تخلقنا مدة سنة سنتين 100 سنة 200 سنة ثم نذهب؟ ربنا يخبرنا: أختبركم، أختبركم حتى يكون فريق للجنة وفريق للنار. لو أن الله سبحانه وتعالى خلق كل وجعلهم في الجنة وجعل آخرين في النار، أهل النار يحتجون: لماذا أدخلتنا الجنة يا رب؟ ليه أدخلتنا النار وأدخلت هؤلاء الجنة؟ لماذا؟ لكن إذا وضعنا الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا الاختبار، وكلفنا وأرسل إلينا الرسل وأنزل لنا القرآن، فالمطيع يذهب إلى الجنة والعاصي يذهب. ولذا ربنا يقول: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب، أنت الذي تحاسب نفسك، هذه أعمالك، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فهذه حكمة الله في أفعاله وشرعه أيضا. ولذا قسم الناس إلى خبيث وطيب، والله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، والجنة طيبة لا يدخلها إلا الطيبون، الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. ولم يذكر قسما ثالثا، وكقوله تعالى: فمنهم شقي ومنهم سعيد. فربنا سبحانه وتعالى بيّن أنها في هذه الدنيا طيب وخبيث، فعليك بمصاحبة الطيبين، وعليك بمرافقة الطيبين، والتزم في أوامر الله عز وجل وأوامر رسوله، تكون من الطيبين. ولذا هذه الآية تبين لنا أن الغيب المطلق لله عز وجل، لا يعلم الغيب إلا الله. وإذا أتانا كاهن أو عراف أو ما إلى ذلك ويقول: أنا أعلم الغيب، قل: أنت كاذب. ولذا بعض من الناس يذهب إلى بعض العرافين أو بعض الكهنة ويقول له: أنا أريد أن تعالجني. قال: أسكت أسكت، أنا أعرف اسمك، لا تخبرني باسمك، أنا أعرف اسمك وأعرف مرضك وأعرف أهلك وأعرف من الذي علمه. وهذا يقول: أنا أعلم الغيب. كذاب كذاب، أنت معك شيطان وهو معه شيطان، شيطانك يخبر شيطانه بهذه المعلومات ويقول: أنا أعلم. لا يعلم لا يعلم، إنما يعلم الغيب إلا الله عز وجل. ولذا يا إخوان، الجن لهم قدرة، الجن لهم قدرة، والشياطين أيضا لهم قدرة، يصلون إلى السماء ويسترقون السمع. لكن ربنا سبحانه وتعالى بعد بعثة محمد عليه الصلاة والسلام كانت النجوم تأتيهم، لكن أحيانا يسمع الكلمة من الملائكة ثم يأتي ويلقيها للكاهن، كلمة واحدة صدق، ويكذب معها 100 كذبة. فلا تصدقوا الكهنة أبدا. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من ذهب إلى كاهن، نسأل الله العافية، لم تقبل له صلاة 40 يوما. فانتبهوا، لا يعلم الغيب إلا الله. الغيب المطلق فيه غيب نسبي، الغيب النسبي قد يعلم، أما الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله، لأن الله سبحانه وتعالى قال هنا في الآية، ربنا سبحانه وتعالى قال: ما كان الله. استفدنا فيه من اللغة العربية إذا جاءت ما كان تدل على ماذا؟ على أن هذا مستحيل، أن هذا مستحيل. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. لا بد أن يميز الخبيث من الطيب، لا بد أن يميز الخبيث من الطيب. وهنا قال: وما كان الله ليطلعكم على الغيب. لا، ما يمكن أحد يعلم الغيب المطلق إلا الله، لكن الرسل الذين يرسلهم الله عز وجل، ربنا سبحانه وتعالى يعطيهم بعض الغيب وليس كل الغيب. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخبرنا بمغيبات، لأن الله سبحانه وتعالى يخبره بها. ولذا المراد بالغيب هنا الذي استأثر الله عز وجل بعلمه هو الغيب المطلق، وذلك الذي يكون في المستقبل. أما الشيء الحاضر لكنه غائب عن أناس دون أناس، هذا قد يطلع عليه الإنسان وإن لم يشاهده، إما يخبره الجن. الجن يا إخوان يسيحون في الأرض، وكان عندهم قدرة، لأن بعضهم يخبر بعض يطيرون بسرعة، لكن الآن الإنس يمكن يكونون أحسن منهم، بالهاتف يتكلم في أمريكا في دقيقة واحدة يأتيه الخبر. فالجن كانوا أيضا ينشرون الأخبار، وهم يذهبون بعيد وقريب، وبعضهم يخبر بعض، ولذا بعضهم يشاهد بخبر الجن يسيحون في الأرض، يذهبون شمالا ويمينا، والجن سريع التصرف وأيضا ربنا أعطاهم قدرة وأعطاهم قوة. هذا المارد من الجن لما قال سليمان من يأتيني بعرش بلقيس من اليمن، يعني من اليمن إلى الشام، قال من يأتيني بعرشها قبل يأتوني، قال المارد من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. كيف من مقامك؟ يعني هو يجلس لجلسة الحكم من الصباح إلى الظهر، يعني يأتي به من اليمن إلى الشام في نصف يوم. يعني هذه قوة ظاهرة، لكن قدرة الله أعظم. الذي عنده علم الكتاب، عنده اسم الله الأعظم، قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. هذه قدرة الله سبحانه وتعالى، والله على كل شيء قدير. فالمهم يا إخوان، الغيب المطلق هو الذي لا يعلمه إلا الله، أما الغيب النسبي قد يعلمه بعض الناس وقد يعلمه ولا يعلمه بعض الناس. فغيب النسبي إضافي إلى قوم دون قوم، الذين شاهدوه ليس غيبا عندهم، أما البعيدون عنه فإنه غيب عندهم. ولذا يقولون الغيب الإضافي أو الغيب النسبي، لكن نحن نعتقد اعتقادا جازما أن المراد بالغيب الذي لا يعلمه إلا الله هو الغيب المطلق، كما أن الملك التام لله سبحانه وتعالى. هذه الدنيا أنت عندك ملك، أخوك عنده ملك، رئيس الدولة عنده ملك، الملك عنده ملك، لكن من الذي يملك الدنيا كلها؟ الله سبحانه وتعالى. فالملك التام لله عز وجل، والغيب الذي لا يعلمه إلا الله والغيب المطلق الذي يكون في المستقبل لا يطلع عليه إلا الله. فإن قال قائل ألسنا إذا أرينا السماء فيها الرعد وفيها الغيوم وفيها البرق نتوقع المطر؟ هذا ليس غيب، هذا ليس غيب، وإنما هو علامات وأمارات على المطر قد ينزل وقد لا ينزل، قد ينزل المطر وقد لا ينزل. فربنا سبحانه وتعالى عرفنا أن الغيب المطلق له، وأنه قد يطلع الغيب الخلق على الغيب بواسطة الرسل، كما قال الله ولكن الله يجتبي. ما معنى يجتبي؟ يصطفي، يختار، يصطفي، يختار، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. فهؤلاء الرسل نوح، عيسى، موسى، هؤلاء الرسل ربنا سبحانه وتعالى اختارهم لرسالته من البشر، اختارهم واصطفاهم على جميع الخلق لرسالته من البشر. فالأنبياء والرسل هم الصفوة، ولذلك يجب أن نقتدي بهم، أن نقتدي بهم. ولذا ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر الرسل قال سبحانه وتعالى أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده، اقتد بهداهم. وخاصة نحن هدي رسولنا وحبيبنا وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، الذي يأمرنا وينهانا يبين لنا بقوله وفعله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة طيبة. يا إخوان نقتدي برسول الله، رسول الله عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق. لماذا نقلد فلان وفلان ولا نقلد أفضل الخلق رسول الله؟ أخطأنا، أخطأنا. قلد رسول الله أفضل من تقليدك لأبيك أو أخيك. ولذا الرسل هم الذين اصطفاهم الله واجتباهم. ولذا ربنا سبحانه وتعالى علق المشيئة وأثبتها له سبحانه وتعالى لمن يشاء. لكن كل مشيئة الله يا إخوان، كل شيء الذي يريده الله لا بد أن يكون مقرونا بالحكمة. كل شيء يراه ويريده الله لا بد أن يكون مقرونا بالحكمة، كما لا كما يقول بعض المبتدعة المشيئة مجردة. لا، المشيئة مشيئة الله دائما مقرونة بالحكمة، بل لا بد أن تكون مقرونة بحكمة، لأن الله يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. قال إن الله كان عليما حكيما، أشار ربنا سبحانه وتعالى إلى أن مشيئته تتبع علمه وحكمته. لكن شيء مهم إخواني، واجب على كل واحد منا، وأيضا نبلغ إخواننا الآخرين، نبلغ أولادنا، نبلغ نساءنا. ربنا سبحانه وتعالى أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نبلغ، أن نبلغ إذا عرفنا شيء. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول بلغوا عني، بلغوا عني، بلغوا عني. والرسول عليه الصلاة والسلام أيضا يقول ربما أن يكون السامع أوعى من الحاضر الذي سمعك، فأنت بلغ، ربما يكون أحسن منك في هذا الأمر. فربنا أخبرنا بعلمه الغيب وبمشيئته وبصفائه الرسل، لكن أمرنا وأوجب علينا أن نؤمن بالله ورسله عموما، لأن الله قال فآمنوا بالله ورسله، وعرفنا كيفية الإيمان بالرسل وأنه يؤمن بأنهم حق وأن هؤلاء الرسل جاءوا من عند الله وهم صادقون. أما الاتباع فهو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذا نعلم أيها الإخوة فضيلة الإيمان والتقوى، وأنه يترتب عليهما الأجر العظيم. الله سبحانه وتعالى له فضل على العباد، له فضل عظيم على العباد، حيث جعل إثابتهم على العمل بمنزلة الأجر المتقرر لهم، كأن شخصا استأجر أجراء وأعطاهم أجرهم، إلا أنه تعالى هو الذي فرض ذلك على نفسه. أما ابن آدم فهو يفرض، فالله فرض عليه. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يثبت الجزاء، وأن الجزاء من جنس العمل. فكما أن الإيمان والتقوى يعتبر أمرا عظيما ظاهرا وباطنا، فكذلك الأجر كان أجرا عظيما. فعلينا إخواني أن نهتم بالقرآن الكريم، كلام الله أحسن كلام، نقرأه في الصباح، نقرأه في المساء، نعلم أولادنا، نعلم إخواننا. كثير من الناس لا يهتم إلا بالصحف والمجلات والكتب القصصية وما إلى ذلك، أهم كتاب هو كلام الله عز وجل. فعلينا أيها الإخوة أن نهتم بالقرآن الكريم، نقرأه قراءة صحيحة، نفهمه ونعمل به. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.